اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين.
القول المبين.
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، اون کسانی که صد عن سبيل الله میکنن و صد عن المسجد الحرام میکنن.
الذين يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام، هذا الصد والمنع والحؤول لا يعني فقط أنهم لا يسمحون لكم بالذهاب إلى مكة، فقد يسمحون لكم بالذهاب إلى مكة لكنهم لا يدعونكم تستفيدون من مفاهيم الحج، هذا أيضا صد عن سبيل الله، وهو أيضا صد عن المسجد الحرام. الذي يقوم بهذا هو تلك الدولة وتلك الحكومة التي ترتكب هذه الحماقة الكبرى، إنما تصد عن سبيل الله. ينبغي معرفة مفاهيم الحج والعمل والسلوك طبقا لها، وحصيلة القضية هي أن الكعبة ملك الجميع. ما نعتقده هو أن الشعب الإيراني بعد انتصار الثورة وببركة هداية الإمام الخميني الجليل أدرك واكتشف وفهم معنى جديدا للحج. منذ السنة الأولى لانتصار الثورة، حين توجه بعض الأشخاص للحج وأرسل الإمام الخميني الجليل نداء للحجاج ولمسلمي العالم، تبينت واتضحت للشعب الإيراني مفاهيم جديدة للحج، فتابع تلك المفاهيم وسار عليها. إنه الحج المصحوب بالبراءة، الحج المصحوب بالتفاهم مع المسلمين، الحج الذي هو مظهر
أشد على الكفار رحماء بينهم، حج مظهر أشد على الكفار رحماء بينهم.
الحج يجب أن يكون مظهر أشداء على الكفار رحماء بينهم، والحالة المعاكسة لذلك هي أن يخلق الخلافات والفصل بين الإخوة، لكن هؤلاء مرتبطون بالاستكبار العالمي وبأمريكا. هذه هي الحالة المعاكسة لما أراده الحج من الناس وما أراده للناس، والشارع المقدس شرع لخير الناس ولصلاحهم. ينبغي أداء الحج بهذه الروح وهذه الحالة. والآن للأسف تصطنع الحكومة السعودية المضايقات والعراقيل، وتمنع أداء بعض الواجبات والفرائض التي من الحق أداؤها، ينبغي أخذ هذه الأمور دائما باعتبارها مطالب للمؤمنين والمسلمين، قد يوجدون مانعا، وإذا وجد ذلك المانع فستكون هناك مشكلة طبعا، ولكن ينبغي عدم نسيان تلك المطالب أبدا. وكما أوضح السادة الآن في خصوص فاجعة المسجد الحرام ومنى في سنة 94-2015 للميلاد، هذه القضية لا تنسى ويجب متابعتها بالتأكيد، ويجب تشكيل مجموعة وهيئة لتقصي الحقائق بحضور المدعي الأصلي وهو الجمهورية الإسلامية، ومراجعة المجامع والمحافل الدولية، والاستعانة بكل الأطراف الممكنة من أجل إحقاق الحق، فقد وقع هناك ظلم كبير. الأمن هو حق الحجاج الكبير على الذين يسيطرون على تلك المنطقة، وهذا هو مطلبهم الأصلي. الأمن من الخصوصيات التي عينها الله تعالى لبيته ولمدينة مكة وللحرم، يجب أن يجتمع الجميع هناك، ويجب أن يكون المكان آمنا. أمن الناس وأمانهم من أهم الأعمال، وينبغي مراعاة هذا الأمان، وهذا بحاجة إلى مطالبة ومتابعة. فلا تتعبوا من متابعة هذه القضية، بل تابعوها وطالبوا بها.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 9 تموز يوليو عام 2022 ميلادي. يصادف اليوم 9 ذي الحجة يوم عرفة، وعرفة اسم صعيد يقع في سفح جبل الرحمة بجنوب شرق مكة المكرمة، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام في ظهيرة اليوم 9 إلى تلك البقعة الطاهرة للوقوف في عرفات كأول منسك من مناسك الحج. وقد ذكرت الروايات فضائل كثيرة لهذه الوقفة المباركة، حيث يلتمس الحجيج الرحمة الإلهية في تلك الرحاب الطاهرة، ويتضرعون إلى الله بغفران الذنوب. وقد حثت أحاديث النبي وأهل بيته عليهم السلام المؤمنين على أداء مراسم عرفات، وأشارت إلى أن من لم يغفر له في ليلة القدر عليه طلب المغفرة في يوم عرفة، خاصة على صعيد عرفات. ومن أفضل مستحبات هذا اليوم قراءة دعاء الإمام الحسين عليه السلام الذي دعا به الإمام على صعيد عرفات، وهو دعاء مفعم بالمفاهيم الإسلامية العميقة، خاصة في العقائد والعرفان والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقد اعتاد أتباع أهل البيت عليهم السلام على قراءة هذا الدعاء العظيم بعد ظهر يوم عرفة في أي مكان كانوا. في 9 ذي الحجة عام 60 للهجرة استشهد مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عم الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، وسفيره إلى أهالي الكوفة. وكان مسلم بن عقيل من كبار الشخصيات في المدينة المنورة، وعرف بتقواه وفضله وطاعته لإمامه الحسين بن علي عليه السلام. وقد أرسله الإمام سفيرا عنه إلى أهالي الكوفة للإطلاع على مدى ولائهم لأهل البيت عليهم السلام، والتزامهم بالعهود التي قطعوها في رسائلهم التي وجهوها للإمام الحسين عليه السلام. ورغم أن أهالي الكوفة استقبلوا مسلم بن عقيل في بعد الأمر بحفاوة منقطعة النظير، إلا أنه بسبب تهديدات عامل يزيد في الكوفة عبيد الله بن زياد واستخدامه سياسة الترغيب والترهيب والقمع، انفضت الجماهير من حول مسلم بن عقيل وبقي وحيدا حتى أثخن بالجراح واقتادوه أسيرا وقتل صبرا ورمي بجسده من سطح قصر الإمارة ليتحول قبره الشريف إلى معلم إسلامي يفد إليه عشاق أهل البيت عليهم السلام من كل حدب وصوب. وأخيرا وفي 18 من شهر تير عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من تموز يوليو عام 1980 ميلادي، تمكنت القوات الإيرانية من كشف وإجهاض مؤامرة قاعدة نوجا الجوية في مدينة همدان بغرب إيران، وقد كانت واشنطن المخططة والممولة للمؤامرة التي حاولت العناصر المرتبطة بنظام الشاه المقبور تنفيذها دعم مباشر من أمريكا والنظام العراقي السابق والكيان الصهيوني للإطاحة بالنظام الإسلامي في إيران. وجاءت بعد شهرين من إجهاض القوات الإيرانية للمؤامرة الأمريكية في صحراء طبس. وكانت المؤامرة الأمريكية تشتمل على قصف المعسكرات ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومقر إقامة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه وباقي المراكز الحساسة في البلاد. وبعد الكشف عن خيوط المؤامرة واعتقال المتورطين، اعترفوا جميعهم بأن CIA كانت تراقب سير العمليات من بعيد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خدمة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. صغار، النظافة أمر مهم جدا. أنتم تعرفون أنه يجب أن تكون وجوهنا وأيدينا نظيفة دائما وملابسنا كذلك، لكن من الضروري يا أحبتنا مراعاة الاعتدال، أي ألا نسرف في استعمال المياه ونقف نصف ساعة مثلا لنغسل أيدينا، لأن هذا يا أصدقائنا سيسبب لنا في المستقبل مرضا نفسيا يسمى الوسواس. هل عرفتم ما هو المرض؟ أها، أحسنتم، الوسواس. لكي تفهموا ما أقول يا أصدقائنا ولكي تتعرفوا أكثر على مرض الوسواس، سنقص عليكم خلال هذا البرنامج قصتي مع الوسواس، وأيضا تستمعون إلى أمور أخرى تخص الوسواس. شطار، سمعت أن الحزازير التي قدمتها قد راقت لكم، الحمد لله الحمد لله. اليوم يا أصدقائنا لدينا حزورة جديدة، ونرى من الشاطر من الشاطر من الذكي الذي سيعرف حلها. إذن انتبهوا جيدا للحزورة، حزورتنا هي ما هو الشيء الذي بين الأرض والسماء يشبه عقيقة كربلاء؟ نعم يا أصدقائنا، يشبه عقيقة كربلاء. فكروا بالحل من الآن وحتى نهاية البرنامج. والآن يا أصدقاء، حان وقت ماذا؟ حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، والتي تحمل عنوان الأصدقاء الثلاثة، فتعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، كان القرد والكلب والأرنب أصدقاء منذ الصغر، يلعبون سويا ويمرحون، يتشاركون طعامهم معا، فالقرد يحضر الموز والكلب يحضر العظم والأرنب يحضر الجزر، فيجلسون أحبتي ويأكلون فيما بينهم.
يا صديقي أيها الكلب الوفي، لقد وجدت لك عظما في الغابة وجئت به لك. خذ، هيا هيا خذ.
أشكرك أيها القرد العزيز، وعندي لك مفاجأة.
مفاجأة؟ ما هي يا ترى؟
لقد وجدت أشجار موز كثيفة لا تبتعد عنا كثيرا، إنها خلف الوادي. إن ثمارها تكفيك أنت وأهلك ولجميع أقربائك. سأدلك عليها. وأما أنت يا أرنب.
أنا؟
أجل أيها الأرنب الصغير، أنت أيضا لم تغب عن بالي، فأني سأتيك يوما بجزر.
ولكن كيف؟ هل وجدت مزرعة يزرع فيها الجزر؟
لا يا أرنب، إن حارس الغابة أوصاه الطبيب بأن يتناول يوميا الجزر حتى يقوى بصره، ليراقب الحيوانات في الغابة ويشخص الصيادين من مسافات بعيدة ويلقي القبض عليهم، فهو يأتي بالجزر يوميا، وقد طلبت منه أن يعطيني بعضا منه.
كم أنت وفي أيها الكلب. لا أنسى فضلك أبدا. أيها الأرنب، خذ هذا الجزر.
هذا جزر؟
إنه موز، ولقد لونته بلون الجزر.
نعم صغار الأحباء، كان الأصدقاء الثلاثة يقضون أيامهم بجانب بعضهم البعض، وهم مسرورون فرحون. وفي يوم تواعد الأصدقاء الثلاثة أن يقضوا معا يومهم، وبعد أن أكلوا طعامهم بدأوا باللعب كالعادة. وبينما كان الحديث الشيق والمزاح فيما بينهم يأخذ مجراه ويزداد الحب والود بينهم، وإذا بالأسد أحبتي يظهر لهم من وراء الشجرة يتربص بالأصدقاء الثلاثة، يريد أن يمسك بأحدهم ليسد به جوعه الشديد.
يا إلهي، الأسد، الأسد، يا إلهي، ماذا أفعل؟ الأسد
يبدو أنه جائع وجائع يفترسنا. ماذا نفعل يا إلهي؟
يا إلهي،
إنه خلف الشجرة، هيا اهربوا، هيا بسرعة، هيا هيا اهربوا، هيا أيها القائد، هيا هيا أيها الأرنب.
نعم أحبتي، قفز القرد على الشجرة واختفى، وأما الكلب فقد ركض بسرعة حتى ابتعد عن المكان، وأما الأرنب فقد شل الرعب حركته لأنه كان خائفا، لم يتمكن من الهروب، وقد كانت حياته مهددة بالخطر.
ما بك أيها الأرنب؟ هيا هيا اهرب بسرعة، هيا
هيا أيها الأرنب اهرب، وإلا سيصيدك الأسد. هيا هيا هيا
هيا
اهرب.
هيا إلهي، لا أستطيع، لا أستطيع، فقد شلت قدماي عن الحركة. يا إلهي، ماذا أفعل؟ هو الأسد يقترب مني، لعل هذه هي اللحظة الأخيرة من حياتي. سامحاني صديقي العزيزين، فلم أرى منكما سوى الحب والحنان.
يا إلهي، ماذا أفعل؟ نزلت إلى ساحة المعركة أمام الأسد، فسوف يلتهبني في لمح البصر، وسوف يأكلني مع الأرنب أيضا. الأفضل أن أبقى هنا ولا أذهب.
هيا يا أرنب، هيا هروب.
نعم أحبتي، اقترب الأسد أكثر من الأرنب ولعابه يسيل، وأخذ يدور حوله بينما أخذ الأرنب يجر أنفاسه الأخيرة ويسلم أمره للقدر.
يا إلهي، وهل أستطيع أن أرى صديقي وهو يؤكل ولا يبقى من جسده إلا قطع متناثرة من اللحم؟ وهل للحياة معنى بدون صديقي؟ ماذا أفعل؟ يجب أن أدافع عن صديقي العزيز الأرنب. حسناً، لأقفز على الأرض وأشاغل الأسد ليتمكن الأرنب من الفرار. أجل، هذه الخطة جيدة. هيا.
ها؟ ماذا تفعل يا صديق القرد؟ إن نزلت إلى الأرض فسوف يصيدك الأسد. دعني لأكون طعامه، فلا تخاطر بحياتك من أجلي.
لا يا صديقي، لا يا صديقي الأرنب، فإن الحياة دونك لا معنى لها. هيا هيا أيها الأسد، هيا تعال، فأنا جاهز لأكون طعامك. هيا،
تريد أيها القرد أن تكون طعامي بدلا من صديقك الأرنب؟
هذا صحيح. هيا،
فأنت ذو لحم أكثر من هذا الأرنب الصغير. حسنا، هذا ما أردته أنت. إذن انزل من أعلى الشجرة لأترك هذا الأرنب الصغير.
أيها الأسد، أيها الأسد، أترك صديقي حتى أنزل إلى الأرض. هيا هيا، أترك الأرنب.
أحبتي، ترك الأسد فكرة تناول الأرنب الصغير وتوجه نحو الشجرة ليصيد القرد ويأكله. وعندها،
إنها هي الفرصة الذهبية، سأركض بسرعة نحو الأرنب وأخلصه من الساحة. أيها الأرنب، اركب على ظهري ليوصلك إلى مكان بعيد. هيا 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 يا هيا.
ولكن ماذا عن صديق القرد؟ إن الأسد سوف يصيده.
دعك من القرد، أنجو بنفسك. هيا يا
ولكن يا كلب.
ولكن هيا بسرعة، اركب على ظهري ولا تفكر بالقرد. هيا أيها الأرنب، ما بك؟ أما زلت خائفا من الأسد؟
لا يا صديقي الوفي، أشكرك، فقد أنقذت حياتي.
إذن لما أنت حزين وتبكي هكذا؟
حزني على صديقي الوفي القرد الذي قدم حياته من أجلي. وهل هذا وقت الضحك؟ لما تضحك؟ ها؟
أضحك عليك أيها الأرنب.
ولما؟ وهل إن موت صديقي القرد يبعث على الضحك؟ ما الأمر؟ هيا كلب،
إن صديقنا القرد هو الآن في مزرعة الموز.
مزرعة؟
يتناول الموز.
ماذا تقول؟ أنا رأيته بأم عيني، نزل من الشجرة ليفدي حياته من أجلي، وهو الآن ليس سوى لحم مقطع في بطن الأسد.
كف عن البكاء يا أرنب حتى أخبرك بالأمر. كف عن البكاء.
ما الأمر؟ ماذا تقصد؟ أخبرني، أهو بخير؟ هيا كان،
ما إن اطمأن القرد على سلامتك وهروبك من ساحة المعركة فقد تسلق الشجرة مرة أخرى حيث لم تصل إليه يد الأسد، وهو الآن بكل صحة وسلامة يا أرنب.
حقاً ما أسمع، هل إن صديق القرد الآن بخير؟
نعم.
يا إلهي، ماذا أسمع؟ يا إلهي، هل إنني أحلم؟ أم إنها حقيقة يا كلب؟
هيا أيها الأرنب اركب على ظهري لأخذك إلى خلف الوادي حيث أشجار الموز الكثيفة. هيا هيا اركب.
نعم أحبتي، جرى الكلب نحو أشجار الموز، وإذا بالأرنب يرى القرد من بعيد مع أقربائه يتناولون الموز. بدأ الأرنب بالبكاء مرة أخرى، ولكنه كان بكاء فرح على سلامة القرد الوفي الذي خاطر بحياته من أجل صديقه الأرنب. التقى الأصدقاء الثلاثة أحبتي خلف الوادي، وتعانقوا في موقف اختلطت فيه الضحكات والدموع. أجل أحباء الصغار، هذه هي الصداقة الحقيقية، فأحياناً تقتضي بعض التضحيات للحفاظ عليها. حسناً أحبتي، لنفكر معاً في صديق عزيز لدينا عنده مشكلة أو له حاجة يريدها، ونفكر كيف نساعده.
أصغانا الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
في محكم أعين قرآني قد جاء الوحي بتبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب. في محكم أعين قرآني قد جاء الوحي بتبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي لكما حبي.
عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ونساني لن ينطق وفي إذ ذاك يعد من الذنب. عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ونساني لن ينطق وفي إذ ذاك يعد من الذنب.
أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي لكما حبي.
لهما أخفض جنح الذل بالقول أبر وبالفعل، وبلا من وبلا فضل فضلهم في الدنيا حسبي.
أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي لكما حبي.
أحبائنا الحلوين، كما قلت لكم في بداية البرنامج، أريد أن أتحدث لكم عن قصتي أنا شخصيا مع الوسواس. ذات يوم يا أصدقاء نهضت من نومي وذهبت لأغسل وجهي، غسلته مرة. نعم يا أصدقاء، أنا قلت لنفسي لا 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 لا، إن يدي قد كانت متسخة قبل أن أغسل وجهي، لأغسلهما ثانية ثم أغسل وجهي. ففعلت ذلك، وبعدها قلت لنفسي لا 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 لا، يدي لم تنظف. فغسلتهما ثانية ثم غسلت وجهي بالصابون، وقبل أن أنصرف قلت لنفسي يا إلهي لعلي لم أغسل جبهتي. فغسلت وجهي ثانية وثالثة ورابعة. عندها نادتني أمي وقالت نداء، ماذا تفعلين؟ أما زلت تغسلين وجهك ويديك؟ ستتأخرين على المدرسة يا بنتي. عندها ارتديت ملابسي بسرعة وتناولت الإفطار وغسلت وجهي مرة أخرى، ثم ذهبت إلى المدرسة. وبعد أن عدت كلمتني أمي بهذا الشأن، لكن أنا سوف لا أقول لكم شيئا الآن. سأخبركم بما قالته لي أمي بعد أن نستمع إلى هذا الحوار الذي دار بين صديقنا أحمد وأبيه.
أبي.
نعم يا ولدي أحمد.
أبي، قالت لنا المعلمة اليوم إننا نحن البشر نتنفس الأكسجين وهو أحد مكونات الهواء، أليس كذلك يا أبي؟
بلى، هذا صحيح.
ولكن هل الحيوانات تتنفس الأكسجين أيضا؟
نعم يا بني، نعم، جميع الحيوانات تتنفس الأكسجين. بعضها لديها رئتان مثل الإنسان، مثل اللبائن والطيور، وبعضها تتنفس عبر جلودها مثل البرمائيات، وبعضها تتنفس بواسطة الغلاصم كالأسماك.
وهل الأسماك تتنفس؟ تعني أنها تطفو على سطح الماء وتتنفس الأكسجين في الهواء؟
لا يا ولدي لا، إنها ليست بحاجة لأن تطفو على سطح الماء لتتنفس الأكسجين، ففي الماء يوجد هواء مذاب، والأسماك عندما تعوم تحت الماء تفتح فمها فيدخل فيه الماء ويمر على عضو التنفس ويسمى الغلاصم، فتأخذ الأكسجين من الهواء المذاب في الماء وتمرره إلى الدم، والدم ينقله إلى سائر أنحاء جسم السمك. هل عرفت كيف تتنفس الأسماك؟
نعم يا أبي، علمت كيف تتنفس الأسماك والحيتان.
أحسنت.
بواسطة الغلاصم.
وهو كذلك يا ولدي أحمد، انتبه يا أحمد. الأسماك تتنفس بواسطة الغلاصم، ولكن الحيتان تتنفس الهواء مباشرة. فالحيتان تطفو على الماء بين آونة وأخرى وتتنفس الهواء مباشرة.
يا سبحان الله،
يا سبحان الله،
ظننت أن الحيتان مثل الأسماك تماما يا أبي.
هذا من عجيب صنع الباري عز وجل، وله في خلقه شؤون يا ولدي.
شكرا يا أبي، شكرا.
حلوين. عندما عدت من المدرسة غيرت ملابسي وأسرعت لأغسل وجهي ويدي قبل الطعام. أعدت أمي المائدة وغسلت أختي سناء وجهها ويديها، وجلسوا إلى المائدة ينتظروني وأنا أغسل وجهي ويدي مرة بعد أخرى. فنادتني أمي فقلت لها: ماما كلوا أنتم وأنا سألتحق بكم بعد أن أنظف وجهي ويدي. فجاءت أمي وقالت لي:
لماذا تغسلين وجهك ويديك كثيرا يا عزيزتي نداء؟ يكفي أن تغسلي وجهك ويديك لمرة واحدة بكمية كافية من الصابون، ولا تكرر الغسل كثيرا، لأن هذه العادة سوف تصبح مرضا تعانين منه، ونعاني منه نحن كذلك. هل تعرفين ما اسم هذا المرض؟ ها؟ إنه الوسواس يا عزيزتي، الوسواس.
فتعجبت كثيرا ووعدت أمي بأن لا أكرر ذلك بعد اليوم. أصدقائنا الحلوين، تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة، هل تذكرون ماذا كانت؟ الحجر يا أصدقاء، ما هو الشيء الذي بين الأرض والسماء يشبه عقيق كربلاء؟ فكروا بحلها جيدا يا أصدقاء، وكما قلت لكم بإمكانكم أن تستعينوا من كل أحد تودون الاستعانة منه، مثلا من أمكم، أبيكم، أختكم، أخيكم، وصديقتكم وصديقكم أيضا. سأقدم لكم توضيحا، إنها فاكهة. حسنا، إذن انتبهوا، حزورتنا هي حول الفاكهة. حسنا يا أصدقاء، أمامكم وقت لتعرفوا حلها من الآن حتى نهاية البرنامج. لا تتركوا المذياع يا أصدقاء، ابقوا جنب المذياع لتتابعون بقية برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، هل رأيتم شخصا مصابا بالوسواس؟ هل رأيتم أنه لا يأكل في بيت أحد ولا يصافح الضيوف، وحتى أنه يطلب من الآخرين أن يفتحوا له باب خزانة الملابس أو الغرف، ويطلب من شخص آخر أن يرفع سماعة الهاتف إذا رن، ولا يمسك السماعة إلا وفي يده منديل؟ لا شك أنكم يا أصدقائنا تريدون أن تكونوا مثله، أليس كذلك؟ ماذا قلتم؟ لا؟ أحسنتم، طبعا لا، طبعا أنا أيضا لا أحب أن أكون كذلك، لهذا سوف أتذكر كلام أمي كلما ذهبت لأغسل وجهي ويدي. فالوسواس مرض مزعج لي وللآخرين يا أصدقاء. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
يا إلهي يا إلهي، لقد تأخرت جدتي اليوم، يجب أن أذهب إلى غرفتها لكي أطمئن عليها. يا إلهي، حتى باب غرفتها مغلق، ماذا أفعل الآن؟
من بالباب؟
أنا نرمين يا جدتي.
تفضلي يا نرمين، تفضلي.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا بنيتي، تفضلي.
لقد قلقت عليك كثيرا.
لا بس، اجلسي اجلسي، كنت أصلي.
تصلين؟ أنا أعتذر.
لا بأس يا عزيزتي، لا بأس، لقد أكملت صلاتي.
عذرا يا جدتي، أنت تعرفين أن أصدقائنا ينتظروننا.
نعم هذا صحيح.
ولا وقت لدينا، يجب أن نبدأ في الحال.
حاضر حاضر.
إذن ما رأيك أن نبدأ بالحرف الذي يكون بعد حرف التاء؟ لأن دولاب الحروف ليس معنا اليوم.
حسنا حسنا، مثل ما ترغبين
جدتي.
نعم.
مثل ما تعرفين، فإن الحرف الذي يكون بعد حرف التاء هو حرف الثاء.
الثاء. حسنا، وأية كلمة حفظتيها بحرف الثاء؟
آسفة يا جدتي، فلقد بحثت كثيرا في معارك بحرف الثاء، فلم أجد غير بعض الثورات.
ثورات؟ هذا جيد أيضا، ولكن ما هي الثورات التي تعرفينها؟
جدتي العزيزة، وهل تظنين أنني سوف أنسى الثورة الإسلامية التي جرت في إيران الحبيبة؟
الثورة الإسلامية؟
نعم.
هذا جيد.
إذن يا جدتي، الأصدقاء بانتظار أن تشرحي لهم قليلا عن الثورة الإسلامية.
طبعا يا عزيزتي، بكل تأكيد.
حسنا، شكرا لك يا جدتي العزيزة.
عزيزتي نرمين.
نعم.
الثورة الإسلامية هي الثورة التي أطاحت بالحكم الملكي وحولت إيران إلى جمهورية عظيمة بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف.
هذا جميل.
واليوم مثل ما تشاهدين يا نرمين فإن إيران دولة كبيرة قوية لها شأن بين دول العالم بسبب قيام الثورة الإسلامية فيها.
نعم، شكرا لك يا جدتي على هذه التوضيحات. سوف يشعر الأصدقاء بسعادة عندما يستمعون إليك في كل مرة تشرحين لهم.
والآن لنودع أحباءنا.
حسنا يا جدتي حسنا.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أحبائي.
إلى اللقاء. حلوين. من منكم توصل إلى الإجابة الصحيحة لحزورتنا؟ ها؟ تريدون أن أعيد الحزورة؟ طيب سأعيدها، أعيدها لكن للمرة الأخيرة. حزورتنا هي: ما هو الشيء الذي بين الأرض والسماء يشبه عقيق كربلاء وقلت لكم إنها فاكهة؟ هل عرفتم الإجابة؟ أحسنتم. ما شاء الله، لقد عرفها الكثير من أصدقائنا. نعم يا أصدقائنا الحلوين، إنه الكرز. أحسنتم يا شطار، الكرز. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لا زال سيرنا مستمرا في ظلال الدعاء 51 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. وصلنا إلى هذه الفقرة الكريمة وهي قوله عليه السلام:
منها فررت إليك ربي تائبا فتوب علي، متعوذان فأعذني مستجيرا فلا تخذلني سائلا فلا تحرمني معتصما فلا تسلمني داعيا فلا تردني خائبا.
آمين رب العالمين. منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي، متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني. منها فررت أي من الذنوب، لأن هذا المقطع الشريف متعلق بالمقطع السابق، وهو قوله سلام الله عليه: وأستقيلك عثراتي وأتنصل إليك من ذنوبي التي قد أوبقتني وأحاطت بي فأهلكتني، منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي. في الحلقة السابقة أيها الإخوة الكرام أشرنا إلى أن الإنسان المذنب العاصي لا طريق أمامه إلا الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هذا الإنسان عندما يواجه الله عز وجل يوم القيامة كيف سيواجهه؟ هو ليس بريء حتى يعتذر يقول: إلهي أنا بريء من هذه الخطيئة أو من هذه الجريمة أو من هذه الموبقة، فيقدم اعتذاره. ولا الإنسان أيضا لديه قوة فينتصر بها يوم القيامة، يقول: أنا أخطأت، أنا أجرمت، أنا فعلت كذا وكذا، وأنا لا أخاف، لدي هذه القوة التي تنصرني. لا قوة يومئذ، وحتى في الدنيا لا قوة إلا بالله، ولا يوجد مفر آخر حتى يفر. يعني بعض الأحيان الإنسان يقول: أنا لست بريئا، وليس له أعوان ولا أنصار ينصرونه ويشدون عضده وأزره، لكن يجد مفر من قبضة العدالة ويهرب إلى دولة أخرى إلى يوم القيامة. لا مفر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ فإذا لا ناصر ينصر ولا مفر يمكن أن يفر إليه الإنسان من ذنوبه يوم القيامة، إلا مفر واحد، وهو المفر إلى الله، توبة، المغفرة، الالتجاء إلى الله عز وجل. يعني الهرب من الله إلى الله، الهرب منك إليك، هذا هو الوسيلة الواحدة التي يمكن أن نفر بها إلى الله عز وجل من موبقات أعمالنا، من سيئات أعمالنا التي تظهر يومئذ يوم القيامة. تظهر هذه الموبقات وآثارها العجيبة الغريبة البشعة. فلهذا عندما نرى أعمالنا السيئة وأعمالنا الخاطئة نرى صورا بشعة جدا، ولكن أين نفر منها؟ لا يوجد مفر في عرصات القيامة إلا مفر واحد، وهو أن نهرب من ذنوبنا، من نتائج أعمالنا، ومن عواقب سيئاتنا، أن نهرب منها إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول: منها فررت، يعني من ذنوبي التي أوبقتني وأحاطت بي فأهلكتني. منها فررت لمن؟ أين المفر؟ إليك. منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي. طبعا التوبة هنا وليس يوم القيامة، لأنه يوم القيامة لا تنفع التوبة بحسب القانون. الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولكن بحسب القانون الذي سنه لنا الله تبارك وتعالى خلى مجموعة شروط وضوابط للتوبة، أنه إذا بلغت النفس الحلقوم، إذا بلغ الإنسان المعاينة، حينئذ لا تنفعه التوبة. فالآن علينا أن نفر من ذنوبنا. صحيح نحن الآن لا نشعر بعواقب الذنوب، آثار السيئات، نتائج السيئات البشعة، لكن علينا من الآن أن نهرب إلى الله بالتوبة. منها فررت إليك رب تائبا فتب علي متعوذا فأعذني. التعوذ هو الاستجارة بالله تبارك وتعالى، طلب الحماية من الله عز وجل، كل ما تستجير به، كل شيء تطلب منه أن يحميك، أن يسترك، أن يوفر لك المنعى، هذا هو الشيء الذي تعوذ به. ولذلك سميت العوذة بالعوذة. الحجب، بعض الحجب أو بعض الرقي أو بعض الآيات، وهكذا المعوذتين أيضا، سورة الناس وسورة الفلق، لأنها تعيذ الإنسان، تحمي الإنسان، تجير الإنسان من شر ما. جئتك يا إلهي فررت من ذنوبي متعوذا منها، لأنه الإنسان لما يرى عواقب الذنوب، لو رأى سبعا يركض وراءه أرحم منها، صور بشعة يوم القيامة لذنوبنا نراها. فجئت متعوذا من الذنوب، متعوذا بك يعني مستجيرا، أطلب حمايتك فأعذني. وهذا في الشيء غريب، أنه أنت تطلب حماية من أسأت إليه. يعني أنت لما يداهمك خطر وأنت في بيتك، عادة لا تذهب إلى جارك الذي مثلا أسأت إليه البارحة، أو ضربته ليلة أمس، أو شتمته قبل يوم، لا تذهب إليه، وإنما تذهب إلى أناس آخرين. ولما يقولون لك لماذا لم تطرق باب فلان، تقول باب فلان أنا أسأت إليه، فكيف أذهب وأستجير به؟ هنا القضية لا، القضية أننا نستجير ونتعوذ بمن أسأنا إليه، يعني نتعوذ من ذنوبنا. ذنوبنا أين كانت موجهة؟ موجهة أمام الله، لطاعة الله، نحن خالفنا طاعة الله، أسأنا إلى الله عز وجل، لكن مع ذلك نتعوذ بالذي قد أسأنا إليه، لأنه لا يوجد شيء آخر غيره يوم القيامة. متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني. الاستجارة طلب الإجارة، مستجيرا بمعنى أيضا ملتجئا طالبا للنجدة والحماية. استجار بفلان، احتمى به، دخل تحت حمايته، على كل حال طلب منه أن يعينه، أن ينصره، أن ينجده، إلى ما ذلك. هنا تتتابع الكلمات المترادفة في دعاء الإمام: متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني، سائلا فلا تحرمني، معتصما يعني متشبثا متمسكا إلهي بك، فلا تسلمني إلى عواقب الذنوب وإلى النيران التي هي عاقبة الذنوب، داعيا فلا تردني. فإذا نحن نستجير، نحن نلوذ، نحن نعوذ، نحن نسأل من أسأنا إليه بذنوبنا، لأنه لا شيء غيره يمكن أن نلتجئ إليه، ولا مفر آخر لدينا، فله الحمد أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
سلام الكل نبي ومرسل للشاعر مصطفى الصايغ الكاظمي.
دخل هاي الأرض قبلي وسجد فوق